إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أفضل كلمة تقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. روى أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وهو حديث صحيح رواه البخاري. وروى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، تلك الكلمة التي كان المشركون يعلمون أبعادها، كانوا يعلمون ويفهمون مرادها، وشق عليهم أن يشهدوا بها، لأنهم كانوا يدركون أن قولها يغير معالم الحياة. لا إله إلا الله تعني عندهم أنه لا معبود بحق سواه، فلا يخضع العبد عن حب إلا لربه، همه في حياته ابتغاء قربه، يخافه ويرجوه ويحبه ويدعوه. كثير من الناس يظنون أنهم سيدخلون الجنان ولا يعذبون في النيران بمجرد قولهم لا إله إلا الله، ويحتجون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ولم يعلم هؤلاء أن شهادة التوحيد إن لم يحقق العبد شروطها ويستوفي أركانها فهي مجرد كلمة خرجت من اللسان، أو نطق بها أعجمي لا يفهم القرآن. قيل للحسن بن علي رضي الله عنه: إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال الحسن بن علي رضي الله عنه للفرزدق الشاعر المعروف، قال له وهو يدخل امرأته: يا فرزدق، ما أعددت لهذا اليوم؟ قال الفرزدق: أعددت شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن رضي الله عنه: نعم العبد، لكن اعلم يا فرزدق أن لا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة. حذره من قذف المحصنة، لأن الشعراء ألسنتهم تسبق في أعراض الناس. وقيل للحسن أيضا رضي الله عنه: إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال رضي الله عنه: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح المفتاح لك. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما عزم أبو بكر الصديق على قتال مانع الزكاة، قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. أبو بكر الصديق رد على عمر بن الخطاب وقال: الزكاة حق المال، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة فهموا أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فأرادوا أن يتوقفوا عن قتال مانع الزكاة. أبو بكر الصديق فهم أن لها حقوقا لا تمنع القتال إلا بأدائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلما قرر أبو بكر رضي الله عنه هذا الأمر للصحابة وبينه لهم رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعرفت أنه الحق. وقف الجميع مع أبي بكر الصديق في قتال المرتدين ومانع الزكاة حتى نصرهم الله عز وجل وأعز دينه. فوجب على من أراد النجاة أن يلتزم بشروط لا إله إلا الله حتى يسلم في دينه ودنياه. فإذا كنت يا عبد الله ترغب في توحيد الله بيقين وصدق وعقيدة الحق، فاعلم أن شروط لا إله إلا الله التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 8 شروط. لا يصح قول لسان ولا يسقط ركن من أركان الإيمان إلا بهذه الشروط. أولها العلم المنافي للجهل، ثم اليقين الذي ينافي الشك، ثم الإخلاص الذي ينافي الشرك، ثم الصدق الذي ينافي الكذب، والمحبة التي تنافي البغض، والقبول الذي ينافي الرد، والانقياد الذي ينافي الطرد. والثامن من هذه الشروط هو الكفر بما يعبد من دون الله. وقد أحسن من جمعها وعدتها وحضرها في هذين البيتين فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك معه محبة وانقياد والقبول لها، وهي ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها. وحديثنا بإذن الله في محاضرة اليوم عن أول شرط من هذه الشروط، وهو العلم المنافي للجهل. العلم بلا إله إلا الله، العلم بلا إله إلا الله أساس الإسلام ومبدأ الكلام. فالعلم مقدم على القول والعمل. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. العلماء هم ورثة الأنبياء، وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولما عذب الله الكافرين والمشركين في جهنم سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هؤلاء اعترفوا بذنبهم وأنهم المتسببون في جهلهم. والسؤال الذي يتردد على الأذهان والذي يطرح نفسه الآن: كيف يكون العلم شرطا من شروط لا إله إلا الله؟ والجواب على ذلك أنه إذا قال المرء لا إله إلا الله فهذا معناه أنه لا معبود لحق إلا الله. العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على سبيل الرسل. المسلم بقوله لا إله إلا الله وقد أعلن أنه سيخضع لله عن حكم وتعظيم وعن طاعة وتسليم، يسلم نفسه لمعبوده ويعمل في تحقيق مطلوبه. فلو أرسل المعبود رسالة لعبيده الصادقين في عبادته بين فيها أحكام شريعته، بين فيها أصول طاعته، بين فيها ماذا ينبغي أن نفعل حتى نصل إلى قربه ومحبته، وماذا نطلب حتى نفوز بجنته. لو كان العبد صادقا في شهادته أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لبذل كل ما في وسعه وطاقته، بذل كل ما في استطاعته واجتهد بكل طاقته لكي يطلع على هذه الرسالة ويتمكن من قراءتها ويدقق في مدرستها. حتى لو كان مسلما أعجميا أميا لبحث عن متخصص في اللغات يترجم له ما جاء في الوحي من كلمات، طالما أن هذه الرسالة فيها النجاة من غضب الله وفيها القرب من حبه ورضاه. فكلمة التوحيد عقد بينك وبين ربك التزمت به يوم قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو خير عقد يجب على المسلم أن يوفي فيه بالتزاماته ويؤدي ما عليه من واجباته، لقول الله تعالى في محكم آياته: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وإذا كان كل عقد بين البشر له قواعد وأحكام، له شروط جزاء يضعونها للالتزام، وكان كل إنسان قبل أن يوقع على أي عقد يقرأ شروطه بإمعان وإتقان، فحري بالمسلم الصادق في إسلامه أن يعرف مضمون العقد الذي بينه وبين الله عندما شهد ألا معبود بحق سواه. ولذلك أوجب الله علينا السؤال فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهناك أمران لازمان لمعرفة الإنسان عقد التوحيد وصدق شهادة العبيد أنه لا إله إلا الله. الأمر الأول معرفة الأسماء وحدود الأشياء والعلم بخصائصه، والإنسان مما يكتسب هذا العلم تلقائيا في حياته إلى يوم وفاته ومماته. لكن الله من عدله وحكمته ومن فضله ورحمته أنه لا يكلف إنسانا في طفولته، كما قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. وفي رواية أخرى: رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم. وهو حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. بنو آدم يكتسبون معرفة الأسماء ويتعلمون حدود الأشياء من العالم المحسوس بعد ولادته، يتعلمون ذلك شيئا فشيئا. ومن عجيب الصنعة وكمال الخلقة أن الله سبحانه وتعالى أوجد في الإنسان جهازا متكاملا للإدراك تشبه إلى حد كبير جهاز الكمبيوتر، حيث يشتمل الكمبيوتر على عقل إلكتروني تجد تحليل المعلومات، ويشتمل أيضا على وسائل إدخال البيانات ووسائل أخرى لحفظ الملفات، يشتمل على أدوات لإخراج المعلومات من الجهاز. فالله له النسب الأعلى، خلق الإنسان وعلمه البيان، نزل الإنسان من بطن أمه مؤهلا للعلم صارحا للتمييز والفهم، يقبل أي برنامج للحياة. والسعيد من وفقه الله إلى برامج الشرع فحملها في قلبه واستحضرها في عقله واستضاء بنور الله. يقول الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويقول أيضا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أوجب الله عز وجل للإنسان عقلا في القلب يقوم بتمييز المعلومات وتخزينها، وأوجد له حواسا لإدخال المعلومات وإخراجها. فالسمع والبصر وبقية الحواس وسائل خلقها الله عز وجل لتجميع المعلومات، وهي أيضا وسائل لإظهار البيانات. والناس يتعلمون الأسماء ويعرفون الأشياء شيئا فشيئا، ربما يتعلم الطفل الصغير في ساعة واحدة أو بضع ساعات يتعلم كلمة واحدة أو بضع كلمات، كل يوم يزداد علمه وتقوى معرفة للأسماء وتمييز الأشياء. يقال له هذه هرة وهذه جرة وهذه بقرة وهذه شجرة إلى غير ذلك من الأسماء، ويبين له لماذا فعلنا هذا، وهذا يصلح لهذا وهذا لا يصلح لذاك، حتى يصل عند البلوغ إلى حصيلة علمية تكفي لتكييفه بالأحكام الشرعية وإدراك الغاية من هذه الحياة وكيف يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. ومن العجيب أن العلم الذي يحصله الإنسان في سنوات علمه الله تعالى لآدم عليه السلام في لحظات، فتعلم الأسماء وخصائص الأشياء مرة واحدة، ونزلت المعلومات بقدرة الله على قلبه دفعة واحدة. فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فآدم عليه السلام تعلم الأسماء وخصائص الأشياء مرة واحدة، وكذلك فعل الله بعيسى عليه السلام بعد نزوله من بطن أمه وبعد ادعاء قومه أنه ولد من الزنا، تجمعت الكلمات بقدرة الله في لحظات أدركها عيسى عليه السلام بعقله واستوعبها بقلبه حتى اجتمع البيان لديه ونزلت حكمة الله عليه. فلما أشارت أمه إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سبحان الله، طفل صغير ينطق بهذه الكلمات، طفل صغير يعرف كل هذه المعلومات ويفهم لوازم العبارات. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون. فالله عز وجل قادر على أن يعلم الناس ما يشاء، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولكنه سبحانه وتعالى من حكمته جعل العلم بين الناس درجات، وجعل طلبه نوعا من أنواع الابتلاءات ليجتهد الناس في جمعه وتحصيله، ويتعرفوا على الشيء بدليله ليعلموا منزلة الأنبياء، ليعلموا أهمية الوحي الذي نزل من السماء. ولذلك كان أكثر الناس خشية لله هم العلماء، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. آيات القرآن أثبتت للإنسان جهازا للإدراك شاملا متكاملا أساسه في القلب. أول مهامه إدراك الأشياء ومعرفة الأسماء وتمييز خصائصها والتعرف على أوصافها. يقول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال أيضا: ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله عز وجل أمر عباده باستخدام هذا الجهاز الإدراكي في النظر إلى الإبداع الكوني، في التأمل في خلق السماوات والتفكر في سائر المخلوقات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والله عز وجل يقول افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضير رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج. ويقول سبحانه وتعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. الله سبحانه وتعالى يدعو عباده الى توحيد الربوبيه يدعوهم الى توحيد الربوبيه بطريقين اثنين. الطريق الاول النظر في اياته الكونيه النظر في المخلوقات المرئيه بما في ذلك النفس البشريه فهي في حقيقتها صفحات كونيه وادله عقليه في كتاب الله الكوني. ودور الانسان الذي امر الله به في القران هو التفكر والاعتبار والنظر في الاثار الاثر يدل على المسيح والبعره تدل على البعير سماء ذات ابراج وارض ذات فداد الا تدل على اللطيف الخبير. دور العقل هنا البحث في المخلوقات وما فيها من حكم وايات فان المسؤولات دله على الافعال والافعال دله على الصفات فالمفعول يدل على الفاعل المخلوق يدل على الخالق وذلك يدل باللزوم على وجود الله وقدرته يدل على علمه ومشيئته. ثم ما في المخلوقات من انواع التغيرات وما فيها من تنوع في الاشكال وما فيها من تنوع من الجمال والحسن والكمال يدل على وجود إرادة الحق في إدارة الملك كما أن فيها من المخالق والغايات والحكم البينات الواضحات ما يدل على حكمته وإتقان صنعته وغير ذلك مما دعانا الله تعالى إلى النظر فيه. فقال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ثم الطريق الثاني الذي دعانا من خلاله رب العزة والجلال لمعرفة الربوبية ومعرفة ربوبية الله على خلقه وانفراده بتدبير ملكه فهو التفكر في آياته المسموعة وكلماته المقروءة التي وردت في كتاب الله كما قال جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله عز وجل جعل الآيات الكونية المرئية في الآثار وفي النفس البشرية جعلها دليلا على صدق الآيات القرآنية والنبوية. فقال سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنه في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. ثم الأمر الثاني الذي يلجأ الإنسان في عقد التوحيد وأخذ العهد على العبيد عند شهادتهم أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق سواه أن يعلم الإنسان ما جاءت به الرسالة السماوية من أحكام فرعية وهداية دينية. فالله عز وجل بعد أن علم آدم الأسماء كلفه بفعل ولا تفعل يقول سبحانه وتعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال له هذا قبل أن يسكن في الجنة وبعد أن أنزله من السماء كلفه أيضا بفعل ولا تفعل فقال انقطع منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله عز وجل لا يكلف عبيده امرا ولا يكتب عليهم وزرا الا اذا بلغ العبد سن الاحتلال واستوعب المعنى الذي ورد في الكلام وادرك شيئا من رساله الاسلام. فقد ثبت مرفوعا انه قد رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعصوم حتى يعقل. الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واعلم عبد الله ان الرساله السماويه جاءت باحكام شرعيه تسمى عند العلماء احكام العبوديه، يجب على كل مسلم نطق بلا اله الا الله ان يسال عنها وان ينفذ ما علم منها، وهي خمسه احكام احفظها واسال اهل العلم عنها، وهي الواجبات والمحرمات، ثم بعد ذلك المستحبات والمكروهات، ثم ما خيرنا الله فيه من انواع المباحات. فالعلم بالاراده الشرعيه المتمثل في احكام العبوديه من وظائف اجهزه الادراك البشريه. جهاز الادراك الانسان يمد القلب بالعلم وما ورد من ادله الحكم. فالقلب هو محل الاراده في الانسان، والمؤمن ارادته مطابقه لما ورد في القران، ومن ثم تتحرك الابدان في طاعه الله عز وجل. وكلما ازداد المسلم علما كلما علت خشيته، كلما ازدادت محبته، كلما ظهرت سكينته وبانت حكمته وتواضع لخلق الله. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. فاعلم عبد الله أن كمال العلم بالله يكمن في معرفة خمسة أشياء. أولها معرفة الخالق تبارك وتعالى، وهو العلم بتوحيد الربوبية. وثانيا معرفة أسمائه وصفاته، وهو العلم بتوحيد الأسماء والصفات. وثالث هذه الأشياء معرفة الطريق الموصل إلى الله، وهو العلم بتوحيد العبودية. ورابعها معرفة عوائق الطريق وآفاته، وهو الشرك بجميع أنواعه وتقسيماته وخطوات الشيطان وشبهاته. وخامس هذه الأشياء معرفة النفس، معرفة النفس وعيوبها والصبر على مداواتها من آفاتها والاستعانة بالله في حفظها على منهج العبودية والتوحيد. علامة ابن القيم يذكر أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق مريدا له منكرا له على غيره. ليه؟ لأن القلب فيه قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب. كمال القلب وصلاحه في استعمال هاتين القوتين فيما ينفعه ويعود عليه بالسعادة في الدنيا والآخرة. يستعمل قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل، ويستعمل قوة الإرادة والحب في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فمن لا يعرف الحق كان من أهل الضلال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مكتوب عليه، ومن عرفه واتبعه فقد أنعم الله عليه. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله في صلاته أن يهدينا صراطه المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلذلك النصارى كانوا أخص بالضلال لأنهم أمة جهل، وكان اليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد. فهذه أمة أطاعت ربها ووحدت معبودها كما قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهنا مسألة طالما اختلف فيها الناس وتكذب الجهل بها في الخلط والتخبط والانتباه، إنها مسألة العذر بالجهل. الجاهل هل هو معذور بجهله أم أنه مسؤول عن فعله؟ الناس في هذه المسألة طرفان، فمن قائل معذور ومن قائل مسؤول. قول يقول لا يعذر الإنسان في ارتكاب العصيان عن ذلك، وقول يقول يعذر الإنسان وإن كان معرضا عن العلم ومعرفة الحكم. أما مذهب الحق في هذا الموضوع فهو مذهب السلف، مذهب الوسطية، المذهب الذي يجمع بين الأدلة القرآنية والنبوية. فالحق سبحانه وتعالى لا يعذب الناس إلا بعد إنذارهم وإعلانهم برسالة السماء، كما قال تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يعذب الله أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة وإعراضه عن الهداية إلى الضلال، لئلا يكون له فتة على الله في مثل العدالة. فقال سبحانه وتعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. الله عز وجل إن أرسل إلى الناس رسالته وأدركوا بعقولهم حجته ثم أعرضوا عنه ثم تملصوا منها ووقعوا في جهل تكذيبهم وإعراضهم، كان كفرهم كفر جهل وتكذيب، كما ثبت عن نبينا الحبيب في الحديث الذي رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال سبحانه وتعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوزا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال جل جلاله: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الله عز وجل يقول أيضا: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هؤلاء الكفار لولا أن الحجة بلغتهم ما اعترفوا بذنبهم أو أقروا بكفرهم، فإعراضهم عن الرسالة بالكلية أدى إلى كفرهم وإن جهلوا مستواه ولم يفهموا معناه، ولذلك وقعوا في كفر الجهل والتكذيب. كفر الجهل والتكذيب هو أول نوع من أنواع الكفر بالله. فكذب العبد يعرض عن الله عند أول سماعه للدليل ويكذب بالحق حتى لو وردت التنزيل، يغلق قلبه وعقله ويوقف نظره وفكره. الإمام البخاري روى من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى سفر مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى سفر فلما قرأه مزقه دون تفكر أو سؤال أو نظر واستدلال. وقد ورد في الحديث أن عبد الله بن عباس قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، فقد كان مزق الله ملكه وسلطانه بسبب إعراضه عن العلم وإعراضه عن الحق. فالإنسان مسؤول عن السبب في ذهنه، فإن كان الفعل من كسبه وفعله وإعراضه وكبره فهو محاسب على كل معصية وقع فيها بجهله، سواء كانت المخالفة مخالفة عظيمة تؤدي إلى الخلود بالنار أو كانت المخالفة كبيرة تحت مشيئة الواحد الجبار، إن شاء غفرها لعبده وإن شاء عذبه بذنبه. أما إذا انقطعت فيه الأسباب وانتفت في وجه الأبواب ولم يتمكن من معرفة ما نزل في الكتاب بعد الطلب والبحث والسؤال ولم يعص الله فيما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو باتفاق معذور بجهله، لا يؤاخذ على ذنبه، لأن الجهل ليس من كذبه بل هو من تقدير الله وفعله. وقد قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو ضربنا مثلا لهذا الأمر وطرفنا أن رجلا من المسلمين لقلة علمه وقع في معصية بجهل، فاحتار في نفسي وتساءل أهي معصية لله أم لا؟ فعزم الأمر على أن يسأل أهل الذكر حتى ولو كانوا على مسافة بعيدة، فتطلب شد الرحال. في الطريق دهمته سيارة ومات بالحال. مات هذا الشخص على المعصية بجهل، فيقول عاقل إنه مؤاخذ على ذنبه. فالموت من تقدير الله وفعله، والجهل الذي وقع فيه هذا الشخص ليس من فعله وكسبه، فنيته التي مات عليها أن يطيع الله إذا عزم الحكم. نيته أن يطيع الله فيما ورد في كتابه وسنة رسوله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واعلم عبد الله أنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. فمن حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. وفي رواية البخاري من حديث المغيرة ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. فالجاهل من المسلمين بعد الطلب والسؤال إن لم يصل إلى العلم بالحكم في مسألة ما فهو معذور بجهله في هذه المسألة، وإن كان محاسبا على غيره مما ألم بحكمها. وخلاصة القول في مسألة العذر الجهل أن الجاهل معذور بجهله إن لم يكن الجهل من فعله وفعله، وذلك من كمال عقله وفضله سبحانه وتعالى. إمام البخاري روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن زيد بن عمرو بن نفيل سافر إلى الشام يسأل عن الدين الحق ويبتغي اتباعه، وكان ذلك قبل يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينه. زيد يقول له أخبرني عن دينكم لعلي أدين به. قال اليهودي إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد وهل أفر إلا من غضب الله؟ والله لا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، فهل تدلني على دين ليس هذا دين؟ قال اليهودي لا أعلم إلا أن تكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وكان لا يعبد إلا الله. فخرج زيد يطلب المدينة ويبحث عن القول السديد حتى لقي عالما من النصارى فسأله عن دينه وقال أخبرني عن دينكم لعلي أدين به. عالم النصارى قال له إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال زيد والله لا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، فهل تدلني على دين ليس هذا فيه؟ قال له لا أعلمه إلا أن تكون حنيفا. عاد زيد إلى مكة فقد رضي بما أخبروه واتفقوا عليه من دين إبراهيم عليه السلام. فلما ضرب زيد إلى أهل مكة رفع يديه إلى السماء قائلا اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. روى البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسلما ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيره. وكان يحيي الموقودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته وتقتلها أنا أكفيك مؤنتا، فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليه وإن شئت كفيتك مؤنتها. فقد ذكر الواقدي أن زيد بن عمرو بن نفيل آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، وقال لعامر بن ربيعة رضي الله عنه يا عامر إني خالفت قومي واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل وما كان يعبدان، كان يصليان إلى هذه القبلة وأنا أنتظر نبيا من بني إسماعيل يبعث ولا أراني أدركه يا عامر وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي، فإن طالت بك الحياة يا عامر فأقرئه مني السلام. يقول عامر بن ربيعة فلما أسلمت أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بخبري فرد عليه السلام وترحم علي وقال زيد بن عمرو يبعث يوم القيامة أمة وحده ولقد رأيته في الجنة يسحب ثوبه وذيوله. قد الرجل لم يقصر في البحث والسؤال، لم يقصر في البحث لدى العلماء، وإن مات قبل أن يدرك رسالة السماء التي نزلت على سجل الأنبياء فقد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن بعثه، وآمن بكل أحكام العبودية، وإن لم يدرك ماهية الأحكام الشرعية، فأخذ حكم من اتبع النبي ومات على ضربه وكان من أتباعه وحزبه. فيجب على إخواننا الدعاة أن يعلموا أن أغلب المسلمين يجهلون الجزء الأكبر من أحكام العبودية، فأنهم لو علموا وفهموا لا طاعوا ربهم، لأنهم يرغبون في حبه وقربه، فهم يخافون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله. ولذلك فإن من الحكمة والحكمة الرأفة به والأخذ بأيديه من العلم بأحكام الله، لا سيما في مسائل متعلقة بتوحيد الله، دون الحكم عليهم قبل سابق إنذار أو تفكيرهم وإفرادهم من الملة إلى الخلود في النار. كما ينبغي أن يعلم أن الله إذا أخبرنا عن إنسان أنه في النار فيجب أن ندرك يقينا أن الحجة بلغت وأن الرسالة وصلت، لأن ذلك لازم من عدل الله. فالله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بسابق إنذار. وقد حاول بعض الناس بجهلهم وحبا في نفسهم أن يرد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم في النار. فلما قفى دعاء فقال إن أبي وأباك في النار. وكذلك حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فالحديثان صحيحان، الحديثان ثابتان عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويدلان بلا نفس أو جمود على أن والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في النار، وأنهما مات على الشرك لله. وهذا يدل يقينا على أن الحجة وصلته وأن رسالة التوحيد بلغته، وإن كنا لا نعرف كيف وصلتهم أو بلغتهم، ولا يحتاج الأمر إلى تأويل، لا يحتاج إلى خروج عن سبيل أو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الله أحيا أباه وأمه فآمن به ثم مات، أو ندعي لأنفسنا أننا نحب أباه وأمه أكثر منه صلى الله عليه وسلم. وقد يسأل السائل ويقول هل يلزمني لكي أحقق شرط العلم الذي هو من شروط لا إله إلا الله أن أتعلم كل صغيرة وكبيرة في الدين، وأن أترك عملي لأسلك سبيل المتعصبين المتشددين؟ والجواب على ذلك سهل ويسير، على من هداه اللطيف الخبير، لم يأمر الإسلام أحدا أن يترك عمله ويتواكل على غيره. دين الإسلام يسر، لا سبيل فيه المتعصبين والمتشددين، لكن المطلوب منه أن تسأل المتخصصين عما يظهر لك في حياتك من أحكام، لأنك بقولك لا إله إلا الله عاهدت الله على الالتزام، عاهدته على أن تنفذ أمره إذا علمته، وأن تصدق خبره إذا عرفته. فإن سمعت آية يأمرك الله فيها بفعل معين فواجب عليك الطاعة لرب العالمين، وإن سمعت آية يخبرك الله فيها عن شيء من الغيبيات وجب عليك التصديق الذي يبلغ حد اليقين. ولن يستطيع الإنسان بمجرد إسلامه أن يتعلم الفقه بكل أحكامه، ولكن مع كثرة السؤال والاستفسار يزداد علمه بربه وتنمو المعرفة في قلبه. ومن ازدادت معرفته بالله ازدادت هيبته ونما وقاره وازدادت سكينته. وشرف لك أيها المسلم أن تتعلم الفقه في الدين وأن تطلب العلم على أيدي العلماء الراسخين، فقد ثبت عن سيف الأنبياء والمرسلين أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. ومن حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عابد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في سحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وهذا حديث صحيح، حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومباشرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام وممار السبيل إلى الجنة. هو الأنيس في الوحدة، هو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والمحقق في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، وهو السلاح على الأعداء وزينة الأخلاء، يرفع الله فيه أقواما فيجعلهم في الخير. قال: وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، ويستكبر لهم كل رب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم آيات القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار، يبلغ الدرجات العلى في الدنيا والآخرة، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل والعمل تابعه. يلهم الله العلم للسعداء ويحكم منه الأتقياء. وقال وهب: العلم يتشعب منه عدة خصال، الشرف وإن كان صاحبه ذنيا، والقرب وإن كان صاحبه خطية، والغنى وإن كان فقيرا، والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها. قد كان سلفنا الصالح يصنفون الناس في العلم إلى ثلاثة أنواع: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاء يتبعون كل ناعم، يميلون مع كل ريح. لم يستطيعوا بنور العلم ولن يدركوا بركة الفهم. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الذكرى بعد وفاته. مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم موجودة وأمثالهم في القلوب محمودة. يموت العلم بموت حاملين، ولا تحمي الأرض من قائم لله بحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أولئك هم الأقلون بين الناس عددا، والأعظمون عند الله قدرا، حفظوا الله فحفظهم، ونصروا الله فنصرهم، وشكروه فشكرهم، وذكروه فذكرهم. أولئك هم أولياء الله، وحزب الغالبون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فخلاصة شرط العلم، اللي هو الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله، دوام السؤال. دوام السؤال عن كل ما يمر به الإنسان من أفعال. هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها رسول الله أو أمر بها؟ هل أمر بها أو أقرها؟ ما هو الدليل على ذلك؟ اسأل في ذلك عالما فقيها، ولا تسأل أحمقا سفيها يدعي العلم والفهم. فينبغي عليك أن تقصد من الفقهاء من اشتهر بالصيام وعرف بالصدق والأمان، فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أسرار الساعة أن ينتمس العلم عن الحساب، البركة مع الأكابر. وقال عبد الله بن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه من أصابرهم وشرارهم هلكوا. فاسمع من العالم الفقيه، انتبه لجوابه، وانظر في خطابه، ولا تفتن بمن يأتيك بكلام غريب بعيد عن سنة الحديث، فيأتيك بالتأويل والتعطيل أو التحريف والتبديل تحت سطار الأحيطة العقلية أو الأصول الكلامية أو الموازين الذوقية وخرافات الصوفية، أو قد يقول لك: هذا علم لدني قوي، ويفتيك بكلام عجيب، فقل له: العلم اللدني اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإن علمت الحكمة ونور الله بصيرتك بالفهم، فاستجب لله كما أمر المؤمنين الموحدين، فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فيا عبد الله، أدعوك إلى أن تحقق شروط لا إله إلا الله، أدعوك إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، وتدنو ما بعينك عن غشاها، وتهديك السبيل إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك كادا، ويكسوك الجمال إذا اغتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص به إن شفا شببت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بذكرتها بحمته.
فرأت العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأت إذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت ولا تحصل بمالك وانه عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاه في الناس معنى ولو ملك الأرض له تأتى وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت لأن رفع الغني هو أمان لأنت لواء علمك قد رفعت وإن جلس الغني على الجبال لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الزيادة مسومات لأنت بمنهج التقوى ركبت فقابل بالقبول صحيح نصح فإن أعرضت عنه فقد غفرت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وسائر أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.